الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم ودب عنهم إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإنها جمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الثلاثاء، وهو 12 من شهر ذي الحجة في عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم النفل الأول، وهو أوسط أيام الهجري، وهو الذي كان يسميه العرب بيوم الرؤوس. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة في سياق آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أمر الله جل وعلا في صدر هذه الآية بذكره، فقال سبحانه: واذكروا الله، وهذا أمر يقتضي الوجوب. فما هو ذكر الله الواجب الذي أمر الله به في هذه الأيام المعدودة؟ ذكر الله الواجب بالنسبة للحجاج تميزا به عن غيرهم برمي الجمار، فرمي الجمار هذا اليوم من ذكر الله الواجب لمن كان متعجلا، ومن كان متأخرا فيرمي هذا اليوم الجمار الثلاثة: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويرمي يوم غد كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ومن ذكر الله الواجب للحجاج أيضا بياته في منى الليلة الماضية والتي قبلها، ومن أراد التأخر فهذه الليلة. هذا من ذكر الله الواجب. ومن ذكر الله الواجب أيضا للحجاج المتمتعين والقارنين من غير أهل مكة ذبح الهدي، هذا من ذكر الله الواجب. ومن ذكر الله الواجب على العموم للحجاج وغيرهم محافظتهم على الصلوات الخمس. ومن ذكر الله الواجب أيضا اعترافهم في قلوبهم أن الله هو الذي أنعم عليهم ووفقهم وهداه وأسبغ عليه من آلائه وإفضاله. وذكر الله المستحب هو في هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله كثيرا وأصيلا. وهو ذكر عام في الليل والنهار، في المساجد والطرقات وفي البيوت، جالسين وواقفين ومضطجعين، ويتأكد أيضا في أدبار الصلوات. أما الاقتصار عليه في أدبار الصلوات فقط وإهماله بقية الأوقات فهذا قصور، وهذا تخلي وتهاون عن ذكر الله الذي ندبنا إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق وأيام العشر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. هذا من ذكر الله المستحب. واذكر الله في أيام معدودات، فالأيام المعدودات هي أيام التشريق، ونحن في أوسطها وفي ثاني أيامها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله أيضا طواف الوداع لمن أراد أن يغادر هذا اليوم، هذا من الذكر الواجب. والأيام المعلومات غير الأيام المعلومات، الأيام المعلومات هي أيام العشر عشر الحجة، وهي التي أقسم الله بها في سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليالي العشر. فإنه جاء عن جمع من الصحابة والتابعين أن الليالي العشر هي ليالي العشر للحجة، أفضل أيام العام على الإطلاق. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما اليومان اللذان أذن الله جل وعلا في التعجل فيهما؟ إنه يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، لأن يوم العيد لا علاقة له بها. فمن تعجل في يومين أي أتى بعمل اليومين فلا إثم عليه. ولهذا سمي يوم الثاني عشر يوم التعجل، وهو يوم النفل الأول، لأن أكثر الحجيج ينفرون إذنا من الله لهم بالنفير، وإذن من الله لهم بالتعجل. ولهذا نفى ورفع الحرج عن هؤلاء المتعجلين: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، دل على أن من تعجل في يوم واحد عليه الإثم. فمن تعجل يوم أمس فإنه عليه الإثم. لماذا؟ لأنه لم يتم النسك، وقد أمر الله بإتمام النسك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. وإن من المصائب والرزايا ومن العجائب، والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس بالبيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. ومن العجائب، والعجائب جمة: إجابة ندم عند ندى متسرعه: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. أن هناك من استفتان في يوم العيد أنه متعجل. نعم، يوم العيد متعجل، يقول: باقي الأيام أذبح، أذبح في المبيت، وأذبح في الرمي، وأذبح في طواف الوداع. هذا لم يحج، هذا جاء متدللا يريد أن يمشي حجه على مزاجه. هذا لم يعظم شعائر الله، ولم يعظم نسك الله ولا حرماته. ومهما ذبح فإن هذا لن ينجيه ولن يعفيه من الملامة أنه تعدى حتى الله. لا تظن أن هذا غير واقع، هذا عند المترفين من قل في شأنهم تعظيم المسلم في يوم العيد الساعة الثالثة ظهرا. اتصل بنا من هؤلاء في مطار القاهرة أنهم رجعوا، وقفوا بعرفة ورموا، يريدون أن يذبحوا بقية الأيام، والواجب عليهم أن يرجعوا، أن يرجعوا ويؤدوا النسك كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. الحج عبادة، ليس الحج رحلة سياحية ونزهة، أو الحج رياء ليباهي الناس ويفاخرهم أنه حج من الله. وقد روى الشهاب في فردوسه حديثا فيه مقال لكن معناه قد وقع، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي في آخر الزمان أقوام يحج أغنياؤهم للرياء، ويحج فقراؤهم للسؤال، ويحج عامتهم للنزهة. وهؤلاء بعد عنه قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. وقوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا من تعجل في يوم فإنه آثم وواقع في الحرج والوزر، ومن تعجل في يومين نفى الله عنه الإثم والحرج والوزر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. مفهوم الآية: من تعجل في أقل من يومين فعليه الإثم والحرج، ومن تأخر. وهذه لك أيها المتأخر، أيها المقتدي، أيها المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لك فيها ماذا؟ أسوة ومندوحة، ولك فيها أنس وفرج. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لمن اتقى، فاتقى إما أن تكون أفعلت فضيلة، أي أكبر تقوى من هذا الذي تعجل. وهذا الواقع، لأنه أكثر عملا، والتقوى بالعمل والإيمان، ومدار زيادة الإيمان بزيادة أعماله وأقواله. فهذا المتأخر بات ليلة لم يمت المتعجل، وصلى المغرب والعشاء والفجر في مشعر منى، وهي لم يصلها هذا المتعجل. ورمى الجمار الثلاث يوم الثالث عشر يوم غد، وهذا لم يفعلها هذا المتعجل. ودعا بعد الأولى، ودعا بعد الثانية، وهذه لم يفعلها المتعجل. وفعل أمرا آخر لم يفعله المتعجل، وهو كمال التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتعجل. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وختم الآية سبحانه بقوله: واتقوا الله. أمر بتقوى الله، أمر سبحانه بتقواه. وهكذا في عموم آيات الحج يختمها ويبدأها جل وعلا بالأمر بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما مناسبة ختم الآية بقوله: واعلموا أنكم إليه تحشرون؟ إشارة إلى هؤلاء النافرين وهم الأكثر، والمتأخرين وهم الأقل، سينفرون. يتذكرون بهذا النفير الأول في هذا اليوم، ونفير يوم قليل، يتذكرون حشرهم إلى الله جل وعلا يوم المعاد. واتقوا الله واعلموا، أي تيقنوا أنكم إليه تحشرون. وبالتالي ما لا تحب أن يكون زادك في حشرك إلى الله سبحانه وتعالى. بماذا تحب أن تلقى الله إذا أشرت إليه جل وعلا؟ أبعمل قليل أم بعمل عظيم يبيض فيه وجهك وتثقل فيه موازينك ويزداد فيه عملك وخيرك؟ ثم أما بعد أيها الأخوة، إن من جعل بين عينيه أن هذه آخر حجة يحج فيها بيت الله، وأيقن بذلك، أكمل حجه على أكمل وجهه وأتمه. لماذا؟ ليسعد إذا لقي الله جل وعلا بحجه، كما يسعد الصائم بصومه، والمصلي بصلاته، والبار ببره، والتارك للمعاصي بتركه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن الحج أيها الإخوة مدرسة، ما أسرع من قضت، لكن بما أودعتم فيها من العمل، بما أودعتم فيها من النسك، بما أحسنتم أو قصرتم فيها من الأداء. هذا اليوم يوم الثاني عشر يكاد يكون آخر أيام الحج للمتحجين، ليس بعده إلا طواف وداع، وبقي يوم واحد قريب للمتأخرين. سل نفسك وحاسبها وقلقلها، ماذا أودعت في حجك؟ ماذا أودعت لربك سبحانه وتعالى؟ ربي جل وعلا غني عنا ومستغن عن عباداتنا، والله لا تزيده عبادة العابدين شيئا، ولا ينقصه ترك التاركين ففي المفرطين شيئا. روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم، من أتقى واحد منا إلا والله لا نعلم غيره صلى الله عليه وسلم. ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله أنا. لو أن الأول والآخرين إنسهم وجنهم كانوا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى، قال جل وعلا: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن لا تنفع عبادة العابدين ولا طاعة الطائعين ربي شيئا. ثم قال جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم، من أفجر واحد منا من الإنس والجن؟ فرعون ولا أبو لهب؟ إبليس. والناس إذا قالوا إبليس قالوا لعنه الله، هذا ما يريد، يفرح بهذا اللعن إبليس حتى يتعاظم ويغدو كالجبل. إنما نقول: أعاذنا الله منه، ليتحاقر ويتصاغر ويأخذ الذرة. لو أن الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على قلب هجور إبليس، قال جل وعلا: ما نقص ذلك من كل شيء. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يحصيها جل وعلا بأمر ملائكته الحفظة في الكتبة بإحصاء ما قدم كل واحد خير وشر، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. تدرون متى يوفينا الله إياها؟ يوم العرض، يوم تعرضون لا تخفى منكم. فمن آخذ الكتاب بيمينه يا سعده ويا حظه، ومن آخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا شقوته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك الذي أحصي فيه ما أودعت وما عملت. كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله الذي هداه ووفقه وأعانه ليس والله من جدك واجتهادك ومحض عملك واختيارك. من وجد خيرا فليحمد الله أن الله هداه ووفقه وأن الله لم يضيع عليه عمله. ومن وجد غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ترجع بالملامة على نفسك، ترجع بالغضاضة على نفسك. ولهذا فتش نفسك وحاسبها الآن
هل أنت ناجي؟ هل أنت سالم؟ فإن كنت منها كنت مني عظيمة، وإلا فإني لا أخذك ناجيا.
نعم أيها الأخوة، وهذا اجعله بين عينيك في هذه الحجة التي ربما آخر حجة ولا يتيسر لك أن تخدم هذا البيت مرة أخرى، لا حاجة ولا معتمرا ولا زائرا. فأودع عملا صالحا تحب أن تلقى ربك به وتفرح به وتحمد الله إذا لقيته. وأعظم ما تقدم وتودع في عملك هو كمال الإيمان وصدق اليقين وحسن الظن والرجاء وكمال الثقة بالله جل وعلا وبوعده وبثوابه. وإلا فاعلم يا أخي أن ربي لن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البخيل، من هو البخيل؟ هل البخيل الذي لم يكرم أضيافه أو شح في الطعام والشراب يقدمه لأهله ونفسه وجيرانه وأضيافه؟ هذا بخيل. لكن البخيل من يذكر عنده رسول الله فيبخل على نفسه بالحسنات فلا يصلي ولا يسلم، هذا البخيل. أقول ذلك لأننا لما ذكرناه عليه الصلاة والسلام تخافت المتخافتون، بعضهم في الصلاة على الخلق والآخر ساجد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات مد البصر قد أحصي عليه ما عمل من سيء. أودع في هذه السجلات التي مد البصر، أودع فيها عمله الصالح مما كتبته الملائكة الحفظة. فإذا رأى أعماله وسيئاته مجتمعة بلغ به الهم والمحن ونسي كل عمل صالح عنه، فيقول الله له: يا عبدي هل لك حسنة؟ يقول: لا يا ربي ما لي حسنة. طاش عقله بما أحصي عليه من عمله. فيقول الله جل وعلا: إنك لدينا اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة ورقة عمل فيها عملا صالحا، وهو أنه قال لا إله إلا الله مخلصا بها في قلبه موقنا بها. فيقول هذا الرجل: يا ربي وما تعمل هذه البطاقة مع هذه السجلات مثل البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيؤمر بالميزان، وهو ميزان له كفتان وله لسان بين كان هذه على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بهذه السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيئا. وهذا يدل على أن العبرة ليس بكثرة العمل إنما بحقيقة العمل، العبرة بما كان في قلبك لله من العمل، العبرة بما قام في قلبك من تعظيم الله وخشيته ورجائه. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن قبلنا أسرف على نفسه أيام إسرافه، فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه. بماذا يا ترى أوصاه؟ أوصاه أن يبنوا مساجد، يجروا أنهار، يتصدقوا؟ أوصاهم بوصية كانت دلالة على ما قال في قلبه من الخوف. قال: يا بني، أي أب كنت لكم؟ فقالوا: أنت خير أب. قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، أي اطحنوني، ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احد. والله عز وجل لا يعذبه شيء لا في الارض ولا في السماء، لانه جل وعلا على كل شيء قدير، بل وكل امر عليه جمعه الله جل وعلا فاقامه. قال: عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي، خشي على ذنوبه وإسرافه، فأوصى بنيه بهذه الوصية ظن أنه يفوت ربه جل وعلا. قال: خشيتك يا ربي، فرحمه الله وأدخله الجنة بما قام في قلبه من الخشية، لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي نياتكم ومقاصدكم وإراداتكم. ألا فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك توحيدا وإيمانا، رجاء وتعظيما، خوفا وخشية، حسن ظن به سبحانه وتعالى. واحذر اي من حذر ان يغرك الشيطان المغرور فتكون من حزبه المغرورين، فتعجب بعملك وتغتر به، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتهم نفسك دائما بالتقصير وبالنقص، وعد على الله بالاستغفار والتوبة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، بعوض عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله الرحمة، إلا أن يتغمدني الله الرحمة. إذا كان هذا في أهل الخوف رخشاهم لله وأعبدهم لله، فكيف بنا نحن الذين ما نسقى ولا غسال إليه عليه الصلاة والسلام؟ ورحمة الله أرجى لنا وأوسع لنا، ومع ذلك يبذل الباذل ويجتهد المجتهد على أن يكمل عمله وأن يتممه، تابعا مقتديا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لعله ان ينال من الله بهذا رحمة. قد يقول قائل: اين قيل عن قول الله جل وعلا عن اهل الجنة: جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوها بما كنتم تعملون؟ نقول: الباء هنا غير الباء في الحديث من أبي السابق. واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله، اي بمقابل عمله. هذه باء تسمى بباء العوض، كالبيع: خذ كذا بكذا، اي بعوض كذا. واما الباء في قوله في سوره الف لام ميم تنزيل وفي غيره: جزاء بما كانوا يعملون، فهي باء السبب، اي بسبب ايمانهم وعمله. وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف. ثم أما بعد أيها المسلمون، التعجل في هذا اليوم له أحكام، حيث قال جل وعلا: فمن تعجل في يومين. واليوم الشرعي في ديننا يبدأ متى؟ يبدأ من الفجر الصادق، لا من الفجر الكاذب. في فجر كاذب؟ نعم، قبل الصادق بمديدة، في عمود من النور يخرج مستقيما ثم يغيب. ومنه أخذ العلماء أنه لا عطف بفجر بعده ليل. وأما الفجر الصادق، والفجر منه صادق وكاذب. الفجر الصادق نور معترض بالأفق من الشمال إلى الجنوب، ينفجر ويزداد ولا يكون بعده ليل إلا ظلمة الأفق، فما أسرع ما تضمحل. هذا وقت بدء اليوم، وينتهي اليوم بغروب الشمس. نعم، لا يبدأ اليوم الساعة الواحدة صباحا وينتهي اليوم الساعة الثانية عشرة ليلة. هذا توقيت الشركات والمؤسسات والطيران القائم على التوقيت الغربي. ومن الناس من تشكل منه حتى الرمي عنده بهذا. نقول ذلك من معاناة لأخوانه. أزحم ما يكون في الجمرات مثلا الساعة الثانية عشر ليلة، يظن هؤلاء أنهم يتحلقون، يقول أرمي الساعة الثانية عشر اليوم من قبل وأنتظر قليلا فأرمي بعده اليوم الثاني. وهذا المسكين شكل دين الله على توقيته الغربيين والشرقيين، لا ينفعه ذلك. ومهما قلنا لهم لا ينفع لا يفهمون. فنأتي لهم بالمثال: متى تبدأ صومك؟ الساعة الواحدة صباحا؟ يقول لا، الفجر. يقول ليش تبدأ الساعة الواحدة صباحا كما رميت الساعة الواحدة صباحا؟ لعله أن يستوعب. هذا لا ينفع. فمن تعجل في يومين، ولا بد أن يقع الرمي هذا اليوم للمتعجل قبل غروب الشمس، لأنه بهذا يتم اليوم. فإن وقع رميه بعد غروب الشمس فإنه لم يتعجل، ولا يصح تعجله ولو نواه. فنقول تأخر وبت في منى ورمي من يوم غد الجمار. هذا هو الذي يسع، وهذا الواجب عليه. مسألة أخيرة قبل أن نفتح المجال للسؤال: من رمى الجمرة قبل غروب الشمس، رمى الجمرة قبل غروب الشمس ولم يخرج حتى غربت الشمس، ينتظر رفقته زحام السير، يحمل عرشه ومتاعه، فهذا حكمه متعجل، لأن تأخره عن الخروج قبل غروب الشمس ليس من محض اختياره، فلا يؤاخذ عليه. وربي جل وعلا أرحم بنا وبكم وبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تغلب حجيجك إلا بجر موقوف وعمل متقبل مشكور. اللهم اجعلنا ممن عادوا من حجنا مبرئين منزهين منقين من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اكتبنا في حجنا هذا من المعتقين من النار أجمل. اللهم اكتبنا من عبادك العتقاء من النار الذين مننت عليهم بأن أعتقتهم من النار يا رب العالمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمور. والله تعالى أعلم وأعلى وأحكم، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي، من مولاكم؟ من هو مولانا يا أخي؟
الله مولاه. انتبه. نعم. في عرفة وقفت في المخيمات وهي داخل عرفة. طيب سؤالك. اي نعم. يسأل اخونا يقول في يوم عرفة وقفنا في خيامنا في عرفة ولم نمشي الى جبل، جبل عرفات، جبل إلال الذي يسميه الناس اليوم جبل الرحمة. فعلكم صحيح ولا يلزم المشي الى الجبل. قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بعض البلاد. وليس المشي الى الجبل من الواجبات ولا من المستحبات، وبالتالي التزاحم والتدافر لذلك هذا من المحرمات، واشد منه تحريما التمسك بالجبل او اعتقاد بركته، فهذا من الشركيات. ولا تستغربوا ذلك، فان من نشا في بلده على تعظيم التراب ومن تحت التراب والضريح والمشهد والمزار لا بد ان يعتقد ان جبل عرفه وان ابواب المسجد ان فيها بركه، لانه تعلق بما في الارض ومن تحت الارض. اما من تعلق قلبه بالله ايمانا وتوحيدا وعبوديه فانه لن يتجه الى الجمادات ولا الى الحيوانات. والله اعلم. نعم يا زوجي. ها اي نعم. المتمتع يدفع قيمه الهدي الان او بعد ان يعمل التشريع، فان يوم غد يوم الثالث عشر اذا غربت الشمس ينتهي وقت ذبح الهدي، فليبادر. وقد هيئ لكم هذا المشروع الجبار، مشروع المملكة للإفادة من الحوم الهدي والأضاحي. هذه السنة هي السنة الثامنة والثامنة لها، عملنا فيه أكثر من 11 سنة معتمدين من اللجنة الشرعية للمراقبة فيه. مشروع جبار يستفيد منه المسلمون على مدار السنة في 63 دولة، لا تضيع هذه الدماء. وفيه أمر آخر أنه أي أرخص وأيسر لك من شراء الهدي بنفسه. وفيه أمر ثالث وهو أن هذا المشروع يقوم بالنيابة عنك، وكالة عنك في أداء المسك مسك الهدي. وفيه أمر رابع لا ينشغل خاطرك وبالك بهذا الذبح والشراء والتوزيع. وفيه أمر خامس وهو توزيع هذا اللحم على المستحقين، فأنت في هذا مريح لمن توكله، لكن بادر ولا تتأخر، وبهذا تؤدي ما عليك من واجب ذبح الهدي. والله أعلم. نعم. ما مرضه؟ 62 مرض كبير يا أخي، الله يهديك. 62 سنة هذا يبغى له عرس، فلا نامت أعين جبل. طيب عنده فتاة ليش يحج؟ كل من يسأل عنهم بالماء بالحج مريض وكبير وعنده وعنده ليش يحج؟ هذه أعذار أليس كذلك؟ اللي عنده وعنده وعنده لا يحج. طيب أيوة. أنا أبين لك أنموذجا عند المسلمين في أسئلتهم يقدم خمسة أعذار كالمطلق. والله يا شيخ أنا في سفرة وضغط وقيلون وغضب وطلقت زوجتي، هذه الأربع كلها أعذار، لكن لا تنطلي علينا، لست بالخبري وليس الخبر يخدعني.
من مولاكم؟ من مولاكم يا أخي؟ خلاص كلنا هذه كل درس هذه
لا حول ولا قوة. كمل سؤالك. نعم أنا لن أنظر إلى التوكيل وسببه، هذا بذمته وذمته، لكن من وكل أحدا وهو أهل التوكيل كيف يرمي الوكيل؟ يرمي الجمرة الأولى عن نفسه سبعة، ثم يرمي عن من وكله، ثم ينتقل للجمرة الثانية الوسطى فيرميها عن من وكله سبعة، ثم يرمي عن نفسه. صحيح؟ الزروس وكذا؟
لا يا أخوان،
يرمي عن نفسه أولا في الثانية، ثم يرمي عن وكله، ثم ينتقل للجمرة الثالثة فيرمي عن نفسه أولا ثم عن وكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ارمي عن نفسك ثم ارمي عن من وكله، لكن وضعت تحتها خطا، ان جمعت رمي يومين في يوم لم ترمي امس وسترمي اليوم، تبدا اولا برمي يوم امس الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم ترجع وترك وترمي عن اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا جمع الرميين غير الوكاله الطويله. والله اعلم. غير المتعجل كيف يرمي؟ غير المتعجل وقت الرمي متسع من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم الثالث، يرمي في الليل، يرمي بعد العصر. أبشركم بالخبرة، المرمى من الساعة الثالثة إلى المغرب فاضي، الناس تعلق الزجاجة تزاحمون الأرض، وإلا من الساعة الثالثة إلى غروب الشمس المرجم فاضي. الله أعلم. نعم. ها؟ والله يا أخي ما أفهم.
سارة؟
اشترط
أنا سمعت لكن سؤاله غلط وسأصححه له.
هل يشترط النبي في منى؟ هذا سؤالك؟ أنا أسألك سؤالك يا أخي، أنا ما أستفتيك عن النبي في منى، ما حكمه؟ أنا أسألك عن سؤالك، سؤالك هل يشترط النبي في منى ثلاثة أيام؟ هذا سؤالك؟ هذا هو السؤال؟ اجلس. لا يشترط النبي في منى ثلاثة أيام، وإنما الذي يشترط للمتعجل أن يبيت ليلتين، لا مبيت أيام، أيام ما بها مبيت فيها جلوس، المبيت لليالي، فإن كان متأخرا يجب أن يبيت هذه الليلة، فإن ترك النبي لليالي الثلاث المتعجل المتأخر أو ليت المتعجل فهذا ترك واجبا عليه فدية. واضح يا أخي؟ والله أعلم. إن كم السؤال الآن؟ يعني أنت متعجل اليوم، طيب تريد أن تأتي بعمرك لأبيك ومن غير أبيك وأمك ومن بعد وحبابك ومن بعد وجدك وأهل السودان من تجي من عمره، طيب وأهل فلسطين المساكين وأهل العراق
وهل مصدر خطر؟ إذن اجعل الدعوات لأبيك وأمك وحبابك، هذا الأفضل لك. ادعو لأبيك وادعو لأمك وادعو لحبوبك، ترى حبوبك عند السبعين جفن، ادعو لك، هذا أفضل وأكمل وأعظم أجر وأتبع لسنة النبي. الرسول يحب خديجة، ما جاء لها عمرة ولا قبل الحج، دعا لها عليه السلام. والله أعلم. تفضل. أمه مريضة وحج عنها حج البدن، هل يلزم في كل مرة أن يذكره عند الطواف وعند الوقوف وعند الرمي وعند المبيت وعند الحج؟ الجواب لا، يكفي النية عند الإحرام وتجير لها الأعمال لك ولها، لأنكم تتعاملون مع الأكرم الأكرمين الذي يعطي بلا عدل ولا حساب، لمن صح بالله قصده وحسن بالله ثقته. تفضل. ما القدر الكافي للمبيت في منى؟ الليل 9 ساعات ونصف في هذه الأيام، فيبقى أكثر من ليلة، يعني 5 ساعات في هذا يحصل لك، سواء بات أو جلس أو صلى أو شرب الشاي في منى. والله أعلم. حج التمتع. ها يسأل أخونا في حج التمتع، هل ينفع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ هذا السؤال غلط، والسؤال الصحيح هل يجوز أن نؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج فنطوف ثم نسافر فيغنينا هذا عن طواف الوداع؟ الجواب نعم، لأنه صدق عليه أنه جعل آخر عهده ببيت الطواف. أنا متمتع ومن 20 سنة لا أطوف الإفاضة إلا قبل أن أغادر مكة، أطوف وأسعى وأمشي، ويكفينا هذا لأنه جعل آخر عهدنا بالبيت الطواف، ولا نجمع طوافين في طواف واحد ولا نيتين في نيه واحده، تنوي فيه طواف الإفاضة فقط، تنوي فيه ماذا؟ طواف الإفاضة فقط. نعم. إنسان شك في نقض الوضوء أثناء طواف الإفاضة فما حكمه؟ الشك لا فيه ولا عبرة به، لا يلتفت له. شك في أطوفته بعدما فرغ، قال يمكن طفت 5، يمكن طفت 6، يمكن طفت 6.5، يمكن طفت 7.25. يقول اذهب للعباسية، يقول العباسية عند الطائف مستشفى المجانين، وسواس، لا يلتفت لهذا الوسواس، هذا الشك ابدا. والشيطان اذا عجز ان يصرف الانسان عن العباده جاءه بالوسواس فيها. هل سمعتم ان الانسان لا يصلي يشك في الطهاره؟ هذا السؤال صعب يا اخواني. هل سمعتم ان الانسان لا يصلي يشك في الطهاره في الوضوء؟
لا،
لان الشيطان حصل منه مراده. احذروا الوساوس، فإن الوساوس تتلقى حتى ما يكون لك علاج إلا في العباسية يا جماعة. فيها اليوم رمى الجمار 11.5، رماها بناء على فتوى أفتاه بها أحد المدرسة، خلص فذا مفتاه عالم يتحمله من الكافر. لا، أنا لا أقبل اليد اليسرى، لأن الله قال لموسى فما تلك بإيش؟ ما تلك بإيش؟ المسلمون أخذوا بشماله وسلموا بشماله ورفعوا شماله. لن أقبل سؤالك اليوم لن أقبل سؤالك، لأنها من باب الإرخاء. ها؟ تيها إلى الخطر لن أقبل السؤال. تفضل يا حبيبي. غطوك فيه يعني أمس المطر الذي جاء بالأمس في يوم عرفة وغطوك عليه، حطوه على إيش؟ ورأسك. يقول في يوم عرفة لما جاء المطر وضعوا البطانية ولا الإحرام؟ الإحرام وضعوه على كتفه. الملاية إيش؟ الشرشف؟ البطانية الخفيفة؟ هل ليست مخيفة؟ هل ليست مخيفة؟ وضعوها على كتفك لا بأس. المخيط ما فصل على البدن. كم باقي من الأسئلة؟ من مولاك؟ من هو مولاك؟ كل واحد يقول يا مولاي ما أقبل سؤالك. نعلم فيكم الصباح ما أحد يتعلم. ما أقبل أحد يقول يا مولاي. كم باقي من الأسئلة؟ نختم بثلاثة أسئلة. سؤال من اليمين، من اليسار، من الوسط. تفضل يا أخي.
هل يكفي في منى الجلوس مثلا لحد الساعة 12 أو 12 ونص الواحد يجي
ينتهي؟ طيب، يقول هل يكفي في مبيتنا في منى أن يبقى من غروب الشمس إلى الساعة 12 ثم يرجع ينام في مكانه في مكة؟ نعم، يكفي ذلك ولا شيء، لأنه مكث أكثر الليل في منى والله أعلم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. لا لا، واحد سؤال واحد ونزيد في الصوت بعد. نعم، حصل له ارتباك في أثناء رمي العقبة، جرة العقبة، ثم أعاد رمي مرة ثانية، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه، والواجب أن لا يعيد رميه ولا يوسوس. كل شك يطرأ إليك بعد الفراغ من العبادة فهو لابد. صلينا قبل قليل إيش؟ الظهر. الظهر من الظهر. جاء الشيطان من الطرف في الركعة الثالثة مسجد المسجد الواحد. جاءك الشيطان قال أنت في التشهد الأول، قلت اللهم صل على النبي، ما قلت السلام عليك أيها النبي. لا تنتبه لهذا الشك، كل شك يطرأ بعد الفراغ من العبادة لا تنتبه له. يقول عمرو بن عاص رضي الله عنه رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج إلى المدينة، فمنا من يقول رميت بستين، ومنا من يقول رميت بسبعين، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشك. أي شك يأتيك بعد الفراغ من العبادة فهو لاغي، تضرب عليه الإكس. نعم يا أخي، حكم عدم طواف القدوم. هذا السؤال هو السؤال الأخير. هو السؤال إيش؟ الأخير. هو السؤال ماذا؟ الأخير، يعني إنف. لأن بعض الناس ما يفهم العربي. ما في ولا ما نجاوب على خلاص. يسأل أخونا عن حكم طواف القدوم. طواف القدوم للمتمتع ركن للعمرة، طواف القدوم للمفرد سنة، طواف القدوم للقارن سنة، إن أتى به أعظم أجرا وإن لم يأت به فلا شيء. واضح يا أخوان؟ طواف القدوم لمن؟ للمتمتع ركن للعمرة. وطواف القدوم للقارن والمفرد كلاهما سنتان. طيب ما حكم طواف القدوم لأهل مكة؟ بدعة. لو طاف المكي بالقدوم لكان هذا الطواف بدعة ولا يصح. والله أعلم، صلى الله وسلم على آله وأصحابه أجمعين.
بعدين انا بدي اقول لك من السودان، لما قلت لك كده برغم